بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى على موعد الليلة كما وعدنا لنجيب عن ما يرد في أذهان حضراتكم من تساؤلات، وما زلنا نكرر للسؤال أهمية كبيرة، ويحقق الفائدة ليس لصاحبه فقط وإنما لكل السامعين، خاصة إذا كان السؤال بناء. والسؤال الذي أبدأ به إن شاء الله تعالى، الأخ يسأل فيقول: حدث خلاف بين رجل وزوجته، وتم انفصال مؤقت بينهما، وأثناء التفاوض بينهما من أجل الصلح قال الزوج للوسطاء: إنه على الزوجة أن تأتي وأن تعيش معه، ولكن من أجل أطفالها فقط، وليس لها أي حق آخر، فهل يعتبر هذا يمين ظهار؟ أولا، أنا أريد في قضايا الطلاق في مثل هذه الألفاظ ينبغي ألا تتوسط لغيرك. كثير منا يفرح بأنه توسط لغيره في مثل هذه الأمور، يكون مثلا أحد الناس على مقربة من رجل علم، فيأتيه قريب أو صديق فيقول: أنا حلفت على امرأتي أو قلت لها كذا أو كذا أو كذا، فسلي. فيقول له: إن شاء الله لا تبتئس، أنا تربطني بفلان صداقة، أو أنا أجلس مع فلان سأسأله لك. وأعتقد بذلك أنه قد فعل خيرا لنفسه ولمن سأله. أنا أقول له: الذي يأتي فيسألك هذا السؤال قل له: اذهب أنت فسل، اذهب أنت فسل. لماذا؟ نحن عندنا في قضايا طلاق ألفاظ صريحة كأنت طالق، وهذه الألفاظ تدخل فيها أمور هي التي تجعلني أحدد الفتوى، وهذه الأمور التي تدخل فيها لا يمكن أن تسمع إلا من قائل الله. كذلك في ألفاظ بنسميها كنايات الطلاق. كنايات الطلاق هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولا يمكن أيضا أن نحدد هي طلاق أو ليس طلاق إلا إذا سئل الرجل عن نيته، ولا يمكن أن يجيب عن النية إلا قائل اللفظ. فأنا أعتقد أنك لو توسطت فأنت بهذا قد تحمل نفسك وزرا لا حمل لك به. وكذلك رجل العلم الذي يتسرع ويفتيك فتنقل الفتوى دون أن يسمع من أصل الموضوع، فقد يحل حراما أو يحرم حلالا لأنه لم يتبصر في الأمر. ومن أجل هذا دائما أقول، وهذه مسألة تتعلمها إن شاء الله تعالى قبل أن أتعلمها أنا، لأي إنسان يأتي فيوسطك علمه أن الطلاق كالمرض. فكما أن الطبيب لابد أن يسمع من المريض كذلك رجل العلم لابد وأن يسمع من المطلق، وعليه لا تجوز الوساطة في مثل هذه الأمور. فأرجو إن شاء الله تعالى أن تنزهوا أنفسكم عن هذا الأمر. لكن أنا هأجيب على اعتبار أن أنا حقول جاءني شخص وقال لي والله أنا كنت خلاف مع زوجتي، وزي ما هو معروف في مشاكلنا وفي خلافاتنا، وهذا من الجهل، بتروح سايبة البيت ورايحة بيت أبوها، وبعدين بيتدخل أناس كي يصلحوا بين الطرفين. فيجي الزوج في حال انفعاله وغضبه يقول والله هي تيجي تعيش مع أولادها ويقعد مع أولادها، لكن ليس لها عندي أي حق. هذه الكلمة ليس لها عندي أي حق، تمام، هل تعتبر طلاقا؟ هل تعتبر زهارا؟ هل كما سألني السائل، هي لا تعتبر طلاقا إلا إذا نوى بها الطلاق، ودي مسألة لابد أن احنا نسأله هو عنها، يعني ليس لها عندي أي حق، دي لابد أن يسأل عن هذا اللفظ، ليس لها عندي أي حق، لأنني غاضب عليها ولا أستطيع أن أنظر إليها أو أقربها، جائز. ليس لها عندي أي حق لأنها أصبحت محرمة عليها لأني أنوي بهذه الكلمة طلاق، جائز. ودي بالضبط زي كلمة الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، وهذه الكلمة أيضا من كنايات الطلاق. فالراجل يخش من البيت يقول لا خلاص ما عادش ليك عيشة هنا، تفضلي روحي لأهلك، ما عادش ليك عيشة هنا، تفضلي روحي لأهلك. دي اللي بيحكمها نية الزوج، ما عادش ليك عيشة هنا، تفضلي روحي لأهلي، مش عايز اشوف وشك اليومين دول، خلاص لا شيء في هذا. وهو اللي بيحدد لي ما عادش ليك عيشة هنا، لأن فعلا أصبحت لا تحلي ولا حلك لأني طلقتك، دي مسألة أيضا اللي يحددها الزوج. وهذه الكلمة كانت العرب تستخدمها أحيانا تريد التأديب وأحيانا تريد الطلاق، تريد التأديب أنه بيبعدها عن بيتها وعن أولادها تأديبا لها، وتريد الطلاق فكان الأمر يتوقف على نية الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة كان قد عقد عليها وهم أن يدخل بها وهي بنت الجون، ولا حديث في صحيح البخاري بهذه الكلمة، قال لها الحقي بأهلك، وأصبح طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى بها طلاقا. ولكن هذه الكلمة لا تصير ظهارا، يعني ما تنفعش تبقى ظهار، يعني ما تقولش بقى المرأة أصبحت هو مظاهر منها بهذه الكلمة، يعني ما لهاش أي حق هنا، يبقى معناها أنه قد ظهر منها. لا، الظهار له لفظه المحدد، أنت علي كظهر أمي، كما كانت تنطقها العرب أو كما ننطقها نحن، أنت محرمة علي زي أمي وأختي. لكن هذه الكلمة لا تصلح أن تكون ظهارا، لكن تصلح أن تكون طلاقا، والمسألة تتوقف على إيه؟ على إيه؟ على نية الزوج. بيقول لي أنا رجل أعمل في مجال تركيب السيراميك، وأحيانا أعمل في حمامات لم تستعمل أصلا، وأحيانا أعمل في حمامات يقوم أصحابها بتجديدها، فهل يجوز ذكر اسم الله وتلاوة القرآن في الحالتين؟ هفترض ان احنا حددنا مكان وقلنا ان المكان ده هيتعمل دورة مية، وطلبنا منك ان تأتي لتنشئها، يعني لسه ايه هتنشأ، فإلى ان تنشأ يجوز لك الذكر وتلاوة القرآن، خلاص تمام. اما اذا كانت منشأة فعلا وحضرتك راح تعدل راح تجدد راح تغير، فلا يجوز ذكر اسم الله ولا يجوز تلاوة القرآن بأي حال من الأحوال. السؤال اللي بعد هذا بيتعلق بقضية من قضايا التفسير بالنسبة لسورة الواقعة. بيقول لي إني ربنا سبحانه وتعالى قسم بسورة الواقعة السابقون أصحاب اليمين، وبعدين أصحاب الشمال أصحاب المشأمة، فبيسأل عنهم وبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى موصفهم بيقول وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فبيعز يعرف إيه هو الحنث العظيم. الحنث هو معناه الكذب في القسم، يقول حنث فلان إذا كذب في قسمه، والحنث العظيم يعني الكذب لا يكون عظيما إلا إذا كان مقرونا بذكر الله، يعني الكذب في حد ذاته مصيبة. أنا لو أنت جيت سألتني عن شيء وأنا كذبت، هذه مصيبة، تعظم المصيبة لو أنا دعمت هذا الكذب بالحلف وقلت لك والله، تمام. فتيجي تقول لي اخذت الشيء الفلاني اقول لك لا ده كذب ودي مصيبه ده كذب ودي مصيبه، لكن تقول لي اراد اقول لك لا والله فدعمت كذبي بايه باليمين بالحلف، فده يسمى الحنف العظيم. ودي اللي بيسموها في لغه الشرع باليمين الغموس، باليمين الايه الغموس. نحن عندنا الايمان اقسام من ثلاثه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، ذكر اليمين اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وذكر اليمين المنعقدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وذكر اليمين الغموس اللي جه ذكرها هنا هم يصرون على الحنث العظيم. الثلاث أيمان دول هي التي يعني يدور في فلكها الناس وليس لها رابع. فاليمين اللغو أن تحلف على أمر في المستقبل أن تفعله، لسه حاجة هتيجي وتقول مثلا والله لأجي لك بكرة، تمام، دي بيسموها اليمين اللي هي المنعقدة. فوالله نعم لا والله المنعقدة، بقول المنعقدة أنا مقولش اللغو، والله بقول المنعقدة وأنا عارف أنا بقول إيه كويس، فبقول هذه اليمين المنعقدة أنا والله أجي لك بكرة، هذه اليمين المنعقدة فوالله لو فعلت وزيد بها ونعمة، ولو فعلت وما جيتش فأنا علي كفارة يمين اللي هي بتبدأ بإطعام 10 مساكين أو سوتهم أو من عجز فصيام 3 أيام. اليمين اللغو هي اليمين التي تقال ولا يعني يكون هناك انعقاد بين اللسان والقلب، اللي هي الأيمان اللي بتجري على لسان الناس، والله لا تطلع أقول لك والله ما هقدر وفي الآخر أروح طالع، والله لا تشرب والله ما قادر والله ما هقدر اشرب وفي الاخر اروح شارب، تمام. فهي التي تجري على ألسنة الناس ولا يقصد بها حقيقة اليمين، لكن لما اقول لك والله هاجي لك بكره ما تدخلنيش في يمين اللغو دي، انا بحلف ولسه بكره جاي، تمام، وده زي ما بنقول حلف على شيء في المستقبل لسه بكره جاي وانا بحلف وانا عارف ان انا هاجي يعني، فلو اني ما جيتش يبقى دي يمين منعقده عشان ما تدخلنيش في اللغو وتتعودوا على كده. لا، يمين اللغو يمين فورية زي ما بصورها لك، لا والله لا تطلع والله ما قادر واطلع، والله لا تشرب والله ما قادر واشرب، والله لا تاكل والله ما قادر واكل، تمام. او دي صورة منها، الصورة الثانية لان هي لها صورتان، الصورة الثانية ان تحلف على الشيء تعتقد انه هو فيظهر لك انه ليس هو. فانا شايف واحد جاي بجلابين بعيد اقول لك بس الحاج احمد واصل، تقول لي ده الحاج احمد، اقول لك اه والله انا شايف الحاج احمد، اول ما اقرب طلع مش الحاج احمد، اروح انا فين بقى، اروح انا فين بقى، اروح في فضل الله لا يؤاخذكم الله ايه باللغو، بس اكون انا معتقد ان هو الحاج احمد بس يعني تفهمش كده بقى على طول، لا. فهو اليمين التي لا ينعقد فيها القلب، او هي اليمين اللي هي الالفاظ الدارجه زي ما قلت، او ان تحلف على الشيء تعتقد انه هو ويظهر لك انه ليس ايه ليس هو، تمام. دي اللي بيسموها اليمين اللغو، ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله أنه لم يؤاخذنا عليها. اليمين الغموس هي اليمين التي تحلف فيها على شيء مضى، فلو أنك كذبت أنت متعمد بالكذب، ده شيء إيه مضى أنت عارفه بقى، أجي أخذ وحط في جيبي مين أخذ المناديل وحطيه مين اللي خد المناديل، أقول لك والله ما أنا ما أنا متعمد فيها ليه متعمد فيها الكذب، واللي بيسموها اليمين الغموس وليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار، ولو كنت انتزعت بها حقا فلا بد وأن ترد الحق إلى صاحبه. دي اليمين اليمين الغموس اللي زي ما قلنا تعلم تبقى عارف الشيء وتحلف على خلافه. فلما جه القرآن قال ويصرون على الحنث ليه الحنث العظيم، معنى هذا أن أهل الكفر كانوا يصرون على يمين غموس اللي هي ايه بقى، انهم كانوا يصرون ويقسمون انه لا بعث، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله ايه من يموت، يصر عليها مع ان في دواخلهم يعلمون ان هناك بعث، تمام، يحلفون ان الاصنام شريكة لله، كانوا بيعتبروا كده بيقربوهم إلى الله، ولهم كلمة عند الله مسموعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فلهم كلمة ولهم وساطة ولهم كذا ولهم كذا ولهم كذا وكذا، فتصر على ويحلف على هذا. هذه يمين صادقة أم كاذبة؟ تبقى تسميها إيه بقى؟ حلف، حلف عظيم. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. يقول لي ما الحكمة من الوضوء بعد أكل الجزور؟ احنا طبعا في حديث، والكلام بقى والخناقة بين أهل العلم فيه كبيرة قوي، هل هو من الأحاديث المنسوخة أو ليس من الأحاديث المنسوخة، حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. من أكل لحم جزور فليتوضأ. لحم الجزور اللي هو لحم الجمل، فحتى لو انت على وضوءك وكلت لحم الجزور يبقى بنص هذا الحديث انتقد الوضوء ولا بد ان تتوضأ. مجرد انك كلت، مجرد اكله بنص هذا الحديث ناقض للوضوء. الحديث ده صحيح او صحيح؟ صحيح. نسيب مشكلة النسخ ونقول وقت ما قيل هذا الحديث بقى، ليه؟ ليه من اكل لحم جزور فل يتوضأ؟ ليه؟ زي ما الاخ يسألني ايه الحكمة؟ ليه؟ ليه؟ تمام. تيجي بقى وتلاقي بعض اصحاب الكتب راح مذكرين لك كده قصة، اصل الصحابة كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين كانوا كلهم على وضوء، فواحد قدم لهم لحم جزور فاكلوا، فاحد الصحابة اخرج ريح فاصبح في حرج اذا قاموا الى الصلاة، والواحد اللي هو يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجه من هذا الحرج قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فأموا الكل توضأ وهو بقى من ضمن فما وقعش في الحرج. والله الكلام ده كان ممكن يبقى طيب لو صح، تعبيري واضح؟ الكلام ده ممكن يبقى طيب لو صح، ولكن هذا كلام لم يصح، هذا كلام لم يصح. وليس هناك حرج، يعني مسائل الحرج دي يا أخوانا جدد دلوقتي لقينا نخجل من الشارع، لكن فيما مضى ما كانش فيه الكلام ده. يعني فيما مضى الامام احدث في الصلاه كان يروح خارج من الصلاه وغيره يتقدم، مفيش مشكله. دلوقتي ممكن يحدث ويتني واقف يقول لك اسيب الصلاه وامشي، هتبقى مشكله. ايه في ايه بالظبط يعني؟ فالمساله دي كانت غير وارده عشان يكون في حرج ولا مفيش حرج. والقصه التي ذكرتها لكم ليست صحيحه، فلا يعول عليها ولا يعتمد عليها، لا يعول عليها ولا يعتمد ايه ولا يعتمد عليها. فتيجي تقول طب ما زلنا بقى بنسأل ليه؟ ليه؟ تمام؟ الأحكام الشرعية لما حضرتك تدرس علم أصول الفقه هتلاقي إن في حاجة اسمها العلة وفي حاجة اسمها الحكمة. العلة هو الشيء الذي تعلق عليه الحكم يثبت بثبوته وينتفي من انتفائه، زي زي الفطرة في السفر. في السفر العلة في ايه؟ العلة هو السفر، هو السفر. متى وجد السفر جاز لك الفطر، ومتى لم يوجد السفر لم يجز لك الفطر. فنفس السفر علة. الحكمة بقى ايه؟ ممكن، ممكن كل المشاقة تعبيري، ممكن بقى المشاقة يعني برسل. فلو سقطت العلة بيسقط الحكم، لكن ليس بشرط إذا سقطت الحكمة أن يسقط الحكم. وعليه لو أنك سافرت جاز لك الفطر، فإذا فقدت المشقة ما نقولكش يجب عليك الصبر، لأن الحكم مش مرتبط بحكمته، مرتبط بإيه؟ بعلته. وعلته إيه؟ السفر. لكن حكمته المشقة، ممكن الحكمة تعرفها وتبقى موجودة وممكن ما تبقاش عارفها ولا هي موجودة. فهديك بقى مثال بسيط جدا. انت لما بتيجي عايز تصلي، صلي. العلة في انك تصلي ثلاث ركعات ايه في الفريضة؟ العلة ايه؟ دخول وقت المغرب. بس دخل وقت المغرب اصبح مفروض عليك انك تصلي ثلاث ركعات. حلو. الحكمة في النوم ثلاثة ايه؟ الحكمة في النوم ثلاثة ايه؟ تدخل وقت يعني انت لو صليت اربعة هتلاقي نفسك دخلت في العشاء. يا راجل ده كلام, يا راجل ده كلام, يا راجل ده كلام. الضيق الوقت يعني احنا بنصلي حلوين ده انتوا بتصلوا راكدين بجو كله ها. الحكمة مش اذا مش كل شيء في الشارع بتعرف له حكمة, وعشان كده تقعد بقى تقرأ بقى اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ليه قاعد وقت. اذا علة نقض الوضوء ان انا اكل ايه جزور بس, بعليته في الحالة دي ان انا اكلت جزور. يعني مريض يسألني وضوءك اتنقض ليه, اقول لك عشان ايه كلت جزور. الحكمة ايه زي ما انت بتسألني كده, الحكمة ايه؟ طبعا بقى لما قعدوا يقولوا مش عارف اصلا عشان صحابي يروح من ضمن كلام غير وارد وغير صحيح مش عارف ايه, ذكروا كلام كتير ولا حاجة تخش دماغي ولا حاجة نافعة. ليه؟ لان الشرع ها هنا لم يبين الحكمة ولم يصلوا في هذا الامر الى حكمة انا اقدر اقولها لك. ومن اجل هذا عدم معرفتك بالحكمة تمام ما هوش مشكلة, ان كم من امور انت لا تعرف حكمتها لكن انت عارف ايه علتها. خلاص علتها فقضي الامر. فمش كل حاجة تسألني الحكمة من ورا منها ايه. فالحكمة انك بتصلي المغرب ثلاث ركعات ايه, والحكمة انك بتصلي الصبح ركعتين ايه, والحكمة ان صلاة الظهر والعصر سرية والفجر والمغرب والعشاء جهرية ليه. ليه ما تقعدش تقول لي بقى زي بعضهم قال وزي ما عملها القذافي راح بصلي بيهم العصر وراح جاهر بالقراءة وقرأ بسورة الكافرون وسورة الإخلاص ودي واقع حقيقي. وبعدين قال مش قول يا أيها الكافرون بقى على طول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. مفيش قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعايز يعمل الواد فقيه يعني بعد الصلاة يقول ايه ده جهرت في الآية. أيوه المسلمين كانوا بيسروا عشان كانوا خايفين, يعني دلوقتي مش خايفين. يا سلام على الفلسفة, يا سلام على الفلسفة. فأعتقد إن الحكمة يعني في إن المسلمين كانوا بيصلوا الظهر والعصر سرا الخوف. خوف ايه؟ طب كانوا خايفين هم في مكة, طب ولما راحوا المدينة كانوا خايفين برضه, طب ما جهروش ليه؟ هي كده فرضيتها كده, الله أرادها كده, الله أرادها كده خلاص. فهتتفلسف وقالين لهم فين بقى قل لهم قل دي كان بتسأل النبي هو عايش. احنا نقول الله أحد الله الصمد على طول, قل دي ربنا كان بيقولها له عايش نقول احنا ليه فلسفة. أما ليه ما مصيبة مفتكات مفتكات وليس في تاني تمام. فأنا مش عايزة كل شيء تقول لي الحكمة منه إيه الحكمة منه إيه لا أنا ما لكن هي القضية بقى إن هل من أكل لحم جزور فليتوضأ, العمل بهذا الحديث باقي ولا نسخ؟ بعض أهل العلم بيرى إنه باقي وقت ما تأكل لحم جمل حتى لو أنت على وضوء تتوضأ, والبعض الآخر بإنه بيرى بإنه منسوخ بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فرق الوضوء مما كل ما مسته النار. خلاف طويل وكلام طويل, واعتقد ان انا ذكرت هذا الخلاف في رمضان قبل الماضي لما كنا بنتكلم عن قضايا الناسخ والمنسوخ ذكرت هذه القضية على وجه التحديد تمام. فاللي عايز يرجع لها يبقى يرجع لشرائط الناسخ والمنسوخ. هل انه عن صبغ الشعر باللون الاسود للرجال يشمل النساء؟ نعم للرجال والنساء الاثنين مع بعض ما فيش استثناء لحد تمام. الاخ بيسال بيقول ان في صفه اهل اليمين اصحاب الجنه الله سبحانه وتعالى يقول في سدر مخضوض وطلح منضود, فهو عايز يعرف يعني ايه السدر المخضوض والطلح المنضود. يعني ايه يعني ايه؟ في اثر على ما اذكر كان ذكره ابن المبارك في موضوع السدر المخضوض. السدر اللي هو نوع من اللي بتسموه انتوا النبع, سموه ايه النبع. فابن المبارك بيذكر اثر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه يعني لقد فادنا الاعراب واسئلتهم. كان في ناس بتكره الاعراب وتكره اسئله الاعراب. الجماعه الاعراب كان عندهم شيء من الغلظه والفظاظه تمام. وكان عندهم سوء تعبير، يعني اللي يجي يطالب بحقه من النبي يروح شده من الجلابية، واللي عايز يسأل يعني عن الساعة يخلي النبي يتكلم ويروح سائل في وسط من النبي يتكلم، واللي عايز مش عارف كده، في جافوة وفظاظة عند هؤلاء القوم. فاللي حصل اني في ناس كانت بتضيق بيهم زرعا، وفي ناس كانت على قد فظاظتهم يقول لك الحمد لله افادونا، استفدنا من وراهم، انه كان عندهم الجرأة ان يسألوا في حاجات الصحابة كانوا يخافوا او يتحرجوا ان يسألوا فيها، لكن اللي غلطتهم وفظاظتهم ما كانوش بيسيبوا حاجة، اي حاجة يسأل فيها. فمن ضمن هذه الامور مسألة السدر المخبوط، اني اعرابي راح جاي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هل في الجنة إيذاء، في يعني ممكن يبقى في أذى في الجنة؟ فقال لا. فقال سمعنا عن شجرة مؤذية في الجنة، قال له السدر، فإن شوكها يؤذي. فالزاد يكون في الجنة بقى، لأن ليها شوك، معروف ليها شوك، وشوكها كمان إيه مؤذي، ففي إيذاء في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ سدر مخضوض، والمخضوض الذي خض شوكه أي قطع، فجعل الله مكان كل شوكة ثمرة. يبقى في شوك، يبقى معنى مخضوض يعني إيه؟ يعني إيه قطع شوك، تمام. أما الطلش المنضوض، فطبعا معروف أن أشهر التفاسير في هذا، وده قول ابن عباس، أن الطلش اللي هو الموز، عارفين الموز ولا مش فاكرينه؟ فاكرينه يعني الموز، فاللي هو كيلو 75 قرش ده الحلو الشعبي ده، فالموز ده بقى اسمه في لغه العرب الطلش. وطلح منضوض يعني زي المسطره كده، ما تلاقيش بقى داخله في بعضيها، ودي طالعه من دي، واتنين لازقين في بعض، زي دي انت كده، ودي ممششه، ودي مفعخه، ودي نصها سليم ونصها مستوي، لا ده مرصوص ومرتب وناضج كله زي بعضه. وبيقولوا برضه فيه كلما اخذت ثمره نضجت غيرها، يعني تشيل صباع موز على طول ما تقولش بقى فاضل لنا كام في الصواره، لا مفيش فاضل كام، ما تخافش تشيل بس مالكش دعوه، تشيله وكل وغيره هيطلع، تمام. سؤال اخر بيقول لي هل الذي ينتحر يكون كافرا؟ أبينا عملنا خطبة عن الانتحار هنا، مش عملنا خطبة عن الانتحار هنا يا ابني، وقلنا إن الراجح إسلام، وسيبك أنت من لغة ستوتة وبهانة، فهو مسلم يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين المسلمين. والأحاديث أنا قلت اللي ورد بقى فيها بضوان يا عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أو من مات بحديدة فهو يتوجه بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا، وهذه الكلام أنا اتكلمت في خطبة كاملة في هذا المسجد، ورديت على مثل هذه الأمور، قلت إنه لا يكون كافرا خارجا من الملة إلا إذا فعل ذلك مستحلا مستحلا. يعني يقول لك إيه الانتحار حرام، أنا أعرف إن الانتحار براحة وكويس، إيه المشكلة يا عم اللي يسموا الحرم من الملة إلا إذا فعل ذلك مستحلا مستحلا. يعني يقول لك إيه الانتحار حرام، أنا أعرف إن الانتحار براحة وكويس، إيه المشكلة يا عم اللي يسموا الحرم، يقول لك لا حرام دي عندكم مش عندنا بقى، أنا مش مقتنع بيها دي، تمام. فلو جهر بذلك قطعنا بكفره، ولو لم يجهر بذلك فهو بيعامل معاملة المسلمين وأمره مفوض إلى رب المسألة، لكن ها يدفن في مقابر المسلمين وهنصلي عليه وكذا وكذا وكذا، لأن في ناس يعني كما قلت في خطبتي بتستحل الانتحار، يعني في أوروبا زي ما قلت لكم في إنجلترا بيستحل الانتحار، وعاملين أماكن مكان مخصوص للمنتحرين، اللي اتضايق روح يخلص يلا، فعلشان لو هناك ما حدش يتحاسب عليه، أماكن مخصوص للمنتحرين، فجايين قصاد منطقة فيها ماء يعني بحر، وراجعين بقى ورا منها في منطقة صخرية صخورة حادة جدا، وبنيين ملط، واحد قصير شوية والتاني عالي، القصير شوية ده بقى للعواجيز والعالي ده بقى للشباب، يطلع الواحد عشان فضل لما ينتحر كده يبقى ينتحر يعني، وهو وهم يقولوا عليها كده ريلكس يعني، عايش عيشة وردية، حاسس هو بينتحر ان هو نازل يعوم، فيروح باصص للمية والباب بعيد عنه، لا لكن تحت منه ايه صخور بصمه روح ناطق عشان برضه ممكن يبقى حاسس ان هو بينط في الميه فروح نازل على الصخور دي بتفشفش خلاص فبيبيعوا هذا بيحلوه مفيش مشاكل يعني مفيش مشاكل الاسلام لا يبيع هذا باي حال من الاحوال يعني مش تبقى فيه السؤال عن الطلاق ومش هجاوب عنه هجاوبنا مشوية بديكو شوية مديكوش خلاص تمام السؤال عن الطلاق وانا مش هجاوب عنه واظن انتوا عرفتوا ليه بيقول لي اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني زوجتي تشتكي دما ينزل عليها في غير ايام الدورة وينزل ايام ويرفع ثم ينزل هكذا وبالكشف الطبي تبين انه بسبب اللولب الطبي اللي هو الشريط يعني فما واحنا عندنا طفلة رضيعة يعني عايز يقول ان في ضرورة لاستخدام هذا اللولب فما حكم الدين في هذا الدم هذا الدم بيسمى استحاضة والمرأة مع نزول هذا الدم بتصوم صومها صحيح وتصلي ولكن بشرط أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى لو نزل عليها هذا الدم وهي تصلي فصلاتها صحيحة وقد جاءت امرأة في حديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني امرأة أصطحاب دائما بنزل عليها دم فماذا أفعل؟ قال صومي وصلي ولكن توضئي لكل صلاة ودعي ذلك في أيام قرئك يعني دام الدم بينزل على طول انت عارف ايام اللي الحيض فتدعيه في ايام حيضك نعم عايز نعم لا سيبهم انا لاش علي ماشي ده بالنسبه للمراه التي ينزل عليها دم كثير بيقول لي هل يجوز اخذ اجر على تعليم القران والقاء الدروس والخطب بالطبع يجوز وعندك حديث صحيح البخاري احق ما اتخذتم عليه اجرا إيه؟ كتاب الله ولكن لما تقرأ بقى شرح هذا الحديث وما قال ابن حجر وما قاله أهل العلم وطبعا البخاري عمل له باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن في باب العلم في كتاب العلم في كتاب العلم له باب حكم أخذ الأجرة فهتقرأ أن هذا يجوز شرعا إذا كانت هذه مهنته ولا يتكسب إلا منه هذه واحد اثنين وإذا كان لا يشترط يعني ليك انك تاخد اجرة لكن ايه ما تشتريتش الصورة بعشرة جنيه والمش عارف والايه لا فلا ولكن لا يشترط يبقى لكن يجوز ايجوز ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى تمام يقول لي ما هي الحكمة من تحريم ما يسمى بربا المتماثلين التمر بالتمر والبر بالبر وهل هذا قاصر فقط على هذه الأصناف الستة والحديث فقط ولا يدخل فيها السيارات والذهب وخلافه وفي كتاب للشيخ كشك الله يرحمه قال إنه إذا اتفق الزوجان على تحديد النص تسأل تاني أنا أخذ من ورقتك السؤال الأولاني فقط لا غير بس ووعى تبقى تعمل حبة تبقى ناصح وتقول ده بعد كده هكتب له السؤالين في ورقتين عشان يبقى ده سؤال وده سؤال بعرف الخط ما بجاوبش عشان تبقى عارف وانا استاذ في معرفة الخطوط يعني بعرف الخط ما بجاوبش خلاص طبعا لسه احنا قايلين ان مش كل حاجة تسأل عن حكمتها حلو مش كل حاجة تسألني عن حكمتها الشرع لها في الأشياء المتماثلة إذا يعني أردت استبدال فيبقى يدا بيد وزنا بوزن فهذا لكن جمال بقى السؤال هو ده في كل حاجة متماثلة ولا مش في كل حاجة بعض أهل العلم نظر إلى لفظ الحديث وزنا بوزن فقال إن التحريم لا يدخل إلا في الشيء الذي يوزن الذي يوزن أما ما لا يوزن فلا شيء في هذا أبدل قطعة أرض بقطعة أرض مع أنهم مش لازم أشتري تكون قطعة بعض وزي بعض مش عارف إيه سيارة بسيارة وندفع الفرق مفيش مشكلة مفيش مشكلة جلبية بجلبية وأدفع الفرق مفيش مشكلة فأدخلوا هذا فيما إيه وراعوا شرط الشرطية في الحديث أن ذلك يكون فيما فيما يوزن، فلا بد أن يكون يد بيد وزن بوزن، وما لا يوزن فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. ده أمر. البعض الآخر بقى يقول كل ما أمكن أن يكون متماثلا فابتعد عن المقايضة المبيدة المبدلة إلا إذا اتحد الشيئان زي ما قلنا. لكن هو فعلا أنا من الذين يعني يميلون إلى الأخذ بالقول إن هذه الأمور تدخل فيما فيما يوزن، لكن هتديني حل بدل حل، لازم يد بيد وزن بوزن، واخد بالك؟ لا. وهكذا بيقول لي مش عارف ايه، سمعنا اخيرا عن عبدة الشيطان وموضوع استنساخ البشر، نرجو بيان موقف الدين من هذا. يا ابني موضوع عبدة الشيطان ده يمكن انا قلت في محاضرة قريبة وعامة اني كل تيار بيبقى له تيار مضاد، اللي هي بعلم المنطق بيقول الكل فعل رد فعل، رد ايه فعل. فاللي حصل فيما مضى ظهرت فرقة متشددة قنطت الناس من رحمة الله، وهي فرقة الخوارج، وظهرت بتشددها وقعدوا بقى كل من يذنب ذنبا يكفروه واقطعوا له بالخروج من الملة، فكل كبيرة يفعلها الواحد كافر 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 كافر، وعشان تتوب يبقى لازم تغتسل وتنطق بالشهادتين. عندهم كده خارج كده، ولو مت وانت مرتكب للكبيرة ولم تتب منها يبقى مت على كفر، وانت كافر خالد مخلد في النار ابدا. التيار ده كده يعدي ولا لازم يبقى له رد فعل؟ رد فعل هذا التيار المتشدد فرخ فرقة اسمها المرجئة، ده التيار المقابل بقى. المرجئة قاعد يقولوا ايه كافر كافر كافر، لا 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 ايه ده، ايه الكلام مش الفاضي ده، لا احنا زي ما لا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني الكافر مهما عمل من اعمال خير مش هتنفع، كلام كافر، صدق مش عارف عمل ايه عمل ايه صدق كذا كذا كذا، جهنم جهنم، لأن ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هيعمل عمل بقى. فقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية. ده أنت بتاع الخوارج تقول لي يزني بقى كافر؟ آه لا والله ولا في حاجة ولا هيتحاسب عليها حد، لا يضر مع الإيمان معصية، فأنت ما دام قلبك سليم لا اله الا الله محمد رسول الله اذني واسرق واعمل اللي انت عايزه، وفيلم اعمل اللي انت عايزه، تعرى وتغطى كل انت عايزه بينه وبينه، وداخل الجنه حبيبي داخل ما فيش عليك اي حاجه. فاصبح موجود هذا التيار المتشدد. اللي حصل ان احنا في العصر الحالي الامور صارت على العكس، يعني زمان البدايه ظهور التيار، عندنا احنا بقى دلوقتي ظهر التيار المتسيد. عشان لما بيجوا يسالوني مين المسؤول مين المسؤول، ومره واحده قال لا مش هتحسب البيضه ولا الفرخه، الفرخه ولا البيضه، انهي الاول؟ لا محسوبه. احنا اتواجدنا ليله تسيد، ده اللي حصل الاخوه لو كده تسيد. منهج المرجئه كان يسود الدوله بحكامها واللي فيها، طلع يقول لك ايه؟ ايه يعني الواحده تلبس منجب؟ حريه شخصيه، المهم قلبه قلبه. فبقت الرقاصه تقول قلبي، والعريانه تقول قلبي، والزانيه تقول قلبي، ربنا يوجع قلوبهم جميعا ورحنا منهم، كل واحد يقول قلبي. فتسيبوا اعملوا كل اللي انتوا عايزينه حضرتك تعملوه، فنوا ورقصوا ها، ويقولوا الناس كده تقندلوا زي ما انتوا عايزين، ايه ايه قلبكم ايه؟ يقول لك بس بس كده 100 100. فده نتج عنه ظهور الايه؟ ظهور التشدد اللي هو الطرف المضاد بقى. فبدات تظهر الجماعات الاسلاميه اللي بدات بقى تنادي اه لا ده غلط ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام. بدا هذا التيار يفرخ تشددا، اللي هو بدأ يفرخ لنا جماعة التكفير. ما هو كل طيار بيفرخ، فالطيار بتاع جماعتنا فرخ جماعة التكفير اللي كفرت في كل حاجة، وبيطعب مع ناس بقى تجنني تجنني، يعني واصل بيهم الأمر كفار النبي وكفار العصفورة، وقعدت مع دول ومع دول كفار النبي وكفار العصفورة. هل عصفور؟ هل عصفور؟ والله وقعد واحد يعدهم لي بمنتهى اللا حياء وقلة الأدب، اللي النبي كفر كفر لحظي في 12 موضع ويعدهم لي كده، جنون جنون والله جنون. ويقول لك والعصفورة دي هو اعكد هل هو على سبيل المثال العصفورة دي كفر ليه يا حبيب؟ يعني ربنا خلق لها الطبيعة كلها، شافت الطبيعة جاءت تقف على سلك الحكومة؟ لا خلاص اهدى فأين تذهبون. طبعا انا بقول مش كل الشباب الملتزم كده زي ما بيصور لك، لا، لكن في كده، وقعدت مع كده عشان اكون منصف. فبدأ يفرخ طيار المضاد ده اللي هو طيار الالتزام، للأسف الالتزام بقى كل واحد بفهمه وبوعيه هو، فوصلنا الى فرخ لنا تشاد تكفير. والتسيب بقى اللي كل حاجة عمل كل حاجة مفيش مانع كل حاجة مش عارفين، وهم حاجة قلبك فرخ لنا عبدة الشيطان. فعبدة الشيطان ده تفريخ طبيعي للتسيب، يعني كل اللي عبد الشيطان كانوا ايه شايبين، البنت ما عليهاش خيول والواد ما عليهاش خيول، يخدم زي ما هو عايز، يدي زي ما هو عايز، يعمل زي ما هو عايز، فوصل بيهم الامر انهم عبدوا الشيطان. واهليهم يقول لك يعني جايبين واحدة، انا مش عارف والله، يعني انا لو كنت اطول احط ايدي جوه التلفزيون اضربها بالجزمه كنت ضربتها، يعني قاعده ام واحد فيهم بتتكلم تقول لك، يعني مش عارف ابني عمل ايه، لبس تيشيرتات عليها صور مش عارف جماجم. طب كانوا يقولوا لك ده غلط، الله يخرب بيت ابوكي مطرح ما قاعد، لانه ما عرفش يربيكي وانت يعني من غير ما يقول لك، ما انتش عارفه ان ابنك لما يعمل كده يبقى يعني هقول عليه ايه، يبقى مخند، يبقى بني ادم محترم، يبقى سوي لما يعمل. هو لازم نيجي نقول لك على كل حاجه مش عارفه يعني ايه الحلال وايه الحرام؟ شويه بقى مش عارفين حاجه، عائلات متسيبه، هتنتج ايه؟ هتنتج ايه؟ فايه المانع نرجع الساعه 3 ونرجع الساعه 2؟ وشفت من ضمن البنات اللي واخدينهم واحده ابوها وامها وعندها 18 سنه في الكويت وسابينا عايشه هنا واخدين قاعده في الشقه ومعاها المفتاح ومعاها العربيه، تخرج وقت بتحب ودي وقت بتحب. فالنتيجه لازم تكون ايه؟ لازم تكون ايه؟ فعبادة الشيطان دي تفريخ طبيعي للتسيب. لكن اللي يغضبك ويحزنك والله يا أخي أن هذه الدولة تكيل ومكيالين. التشدد لما أو هقول الالتزام لما في بعض الأحيان شطح أصحابه وتشددوا ضقوا عليهم بطارق من حديد وبلا رحمة، وقعد المفتي ليس من الإسلام اقتله دمره، ولما تعبد الشيطان قال لك ده الغلابه عايز اللي ياخد بايدها والراحه عليها ومعذورين ومش عارف ايه، ولقيت مليون واحد دافع عنهم من كبستهم الاخر ب 100 مكيال، فمش عارف ايه ده سبحان الله. زي اليهود واحنا في حرب معاهم، اولاد اللي مش عارف ايه، اولاد القرود والخنازير، وهم المفتي يقول لك بملء شباب بملء فيه. دخلنا بقى في تطبيع العلاقات ومش عارف ايه، لا حبايبنا وأمة من الأمم اللي ينبغي أنها تحترم، والسلام والنظام، صارت تتفرج على العالم دي وعمالة تلعب بينا تقول الله لا يكسبك لا دنيا ولا آخرة، يعني ايه ده ايه ده ايه ده. خلي لو معاك بقى مكيال الإسلام فهتلاقي نفسك كده خلاص مش متمزق، هو مكيال واحد. فزي ما بقول لك ان فعلا عبادة الشيطان التفريخ للتسيب، ودول شاب بالغ وفتاة بالغة، شاب بالغ وفتاة بالغة، كان المفروض الحكم الإسلامي في منهم مرتدين، وإما أن يستتابوا وإما أن يعدموا. لكن طبعا حتى المفتي الجديد لما شد حيله قال الكلمتين دول مطرحمش، الله مطرحمش، مسكوا بقى الجراد المنحلة بقى كلها بالراحة عليهم، ده سوس وتوت الحلوين، ايه يعني لما حوض شمال كده شوية بالراحة، وجبوهم والحقوهم وارحموهم، والدنيا اتقلبت والدنيا اتقلبت، واخد بالك؟ لكن بقى بخيمر وعبد الموجود اللي قال عايزين شريعة إسلامية كسر عظمه، ده مش نافع. ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. لا، الخطأ اللي هنا نحاسبه، والخطأ اللي هنا نحاسبه. والإسلام كده ما بيجاملش حد. ولذلك أحيانا والله في ناس كتير تقول أنت حاطينا في أمر شوية بتعيب على الدولة وشوية بتعيب على الإخوة. أنت مع مين بالظبط؟ يا ابني أنا مع الحق. في غلط في الإخوة ما بسكتش، في غلط في الدولة ما بسكتش، ما باكلش بمية مكيال. هو مكيالي واحد، مكيال الصواب. أنت غلط هتلاقيني واقف لك بالمرصاد، هم غلطوا هتلاقيني واقف لهم بالمرصاد. أنت تكرهني ما بيهمنيش، هو يعتقلني ما بيهمنيش. هو كده الصواب عندي صواب، خلصت. فيا ابني اهو ولسه هنشوف بقى. اما موضوع الاستنساخ بقى اللي تسمع عنه، فانا عايز اقول لك ريح دماغك منه. انت شفت حاجه يقول لك اصل عملوا معزه وجابوا معزه؟ انت شفت؟ يقولوا اللي يقولوه ويعملوا اللي يعملوه. لا يمكن، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فيقول له يجي واحد يقول لي لا ده انا خلقت انسان، هاتهولي وريني كده اللي انت خلقته. انا شايف حاجه قول لي اللي انت عايز تقوله، فما تشغلش بالك بالهراء ده، لان هي دي بقى الموضه اللي عايزين يشغلوكوا بيها دلوقتي. ها فبتنزلقوش في الطرد، ولا اكنك شفت حاجه ولا اكنك سمعت حاجه. يجي لك قصاصه ورق مجله كتاب حطه على البوتاجاز ولا اكنك قرات في حاجه، خلاص انسى انسى. الشاطر يجي قدامي ويعمل، يا الله الشاطر يجي قدامي ويعمل بس. لكن انا اسمع كلام من بعيد لبعيد، انا مش شايف حاجه ولا لا علاقه لي بهذا، لا علاقه لي بهذا. في هذا القدر كفايه. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ولا تنسوا لقاءنا غدا ان شاء الله تعالى في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا ان شاء الله. وقبلكم.